قال بعض العلماء خصت العصر بهذه المزية لأنها تقع عند التجارة في أوقات التجارة، فالناس الغالب أنهم في العصر يتبايعون ويشترون فتكون ساعة غفلة، ولذلك خصت بهذا الفضل. وكذلك الحال بالنسبة لأول النهار لما قال تعالى إنه كان للأوابين غفورا، قال عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين حين تغرب الفطار، قالوا خص صلاة الضحى بهذا الوقت لأنها ساعة اشتغال الناس في التجارة، فهذه في النافلة في أول النهار، والعصر فريضة في آخر النهار، وجعلت فضيلتها في آخر النهار لأنه وقت الكلال والتعب والسعانة، ولذلك قالوا إنها هي الوسطى لتمتاز بهذه الفضائل كلها، وهي أفضل الصلوات. وقتها من صيرورة ظل كل شيء مثله على ظاهر حديث جبريل وحديث ابن عمر في الصحيح، إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، هذا قول. والقول الثاني أن وقت العصر ينتهي إذا اصفرت الشمس، إلى اصفرار الشمس، كلا القولين في وقت الاختيار. أما وقت الاضطرار فيستمر من ظل كل شيء مثليه إلى غروب الشمس، أو من صفرة الشمس إلى غروب الشمس. فأما القول الأول الذي يقول وقت العصر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، فتحسب ظل كل شيء مثله، ثم بعد ذلك تحسب صيرته إلى الضعف، فإذا بلغ الضعف من بعد ظل الزوال فقد انتهى وقت العصر لاختياره، فلا يحل تأخير الصلاة لقادر على فعلها عن هذا الوقت. هذا على القول الأول. ويبدأ الوقت الاضطراري، والوقت الاضطراري يعطى للحائض والنفساء إذا طهرت من حيضها ونفاسها. فلو أن امرأة طهرت من حيضها ونفاسها في هذا الوقت الذي هو بعد أن صار ظل كل شيء مثله، فحينئذ نحكم بوجوب الصلاة العصر عليه إذا طهرت قبل غروب الشمس بركعة. فإن طهرت قبل غروب الشمس بثلاث ركعات وهي مسافر، أو بخمس ركعات وهي مقيمة، طولبت لصلاة الظهر والعصر لمكان الاشتراك بدلالة الشرع، وسنبين هذا إن شاء الله في موضعه. أما دليل من قال إن وقت العصر إلى أن تصفر الشمس فهو أقوى الأقوال، وذلك لأن حديث مسلم في قوله عليه الصلاة والسلام وقت العصر ما لم تصفر الشمس ثبت بالسنة المدنية لأنه كان بالمدينة، وحديث إمام الجبريل وحديث ابن عمر للنبي صلى الله عليه وسلم كان بمكة، والقاعدة أن المتأخر ينسخ المتقدم، ولذلك لا تعارض بين الحديثين، فيعتبر حديث وقت العصر ما لم تصفر الشمس نصا لأن وقتها ينتهي عند اصفرار الشمس، والشمس إذا قربت من المغيب ذهب ضياؤها واصفرت، ثم بعد ذلك يبدأ وقت عند الاصفرار، يبدأ وقت الاضطرار كما ذكرنا، لا يجوز التأخير إليه إلا لمعلوم، وإذا غابت الشمس انقطع وقت الاختيار ووقت الاضطرار
إلى مصير الفيل الاثنين بعد فيل الزوال.
هذا كما قلنا أحد قولي العلماء، والصحيح القول الثاني أن وقتها ينتهي عند اصفرار الشمس، وهذه هي المسألة الثانية في وقت العصر الخلافية، ما هو أول وقت العصر عند الحنفية؟ أوله إذا صار ظل كل شيء مثليه على خلافهم في الظهر، وقد بيناه أن الصحيح أنه إذا صار ظل كل شيء مثله. وأما الدليل أيضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يبتدئ وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله، فالأحاديث الصحيحة التي من تأملها نظر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقع العصر عند صيرورة ظل كل شيء مثله، فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي العصر، قال الراوي فيرجع أحدنا وهو جابر، وكان يصلي العصر فيرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، فيرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، ومعنى ذلك أنه كان يقعها وقد صار ظل كل شيء مثله، ولا يتأسى لو كان ظل كل شيء مثله أن يصلي به النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صار ظل كل شيء مثله ثم يرجع الرجل إلى رحله والشمس حية. هذا معروف غالبا، يعني من يعرف وقت المدينة هذا بعيد، والغالب أنه صلى عند صيرورة ظل كل شيء مثله، وانتهى وقت صلاته على ظاهر السنة ما لم تصفر الشمس. والصرارة كما قلنا انتهاء نورها، بمعنى أن اختراها تستطيع أن تنظر فيها فإذا بها لا شعاع لها، تصفى لا شعاع لها، تقوى على النظر إليها. ولكن إذا كانت قريبة من الزوال يكون من الصعوبة أن تنظر إليها معا.
والضرورة إلى غروبها،
والضرورة أي وقت الضرورة إلى غروبها. وذلك يحتاج إلى أن يقول القائل ما الدليل على تقسيم الضرورة والاختيار؟ أن دليلنا على أنه مختار فقوله عليه الصلاة والسلام وقت العصر ما لم تصفر الشمس، وأما دليله على أنه اضطراري لا يجوز إلا للمعذور فقوله عليه الصلاة والسلام تلك صلاة المنافقين يجلس أحدهم حتى إذا كانت الشمس، قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، فقوله من أدرك الشمس قبل أن تغرب فقد من أدرك الشمس قبل أن تغرب فقد أدرك العصر، فدل هذا على أن من صلى في هذا الوقت قد أدرك العصر. وجاء الحديث الثاني يقول وقت العصر ما لم يغب الشفق، فعلمنا أن هناك وقت اختيار وهناك وقت اضطرار، وأن وقت الاختيار ينتهي عند غروب عند انتفاء الشمس وصيرورها إلى الصفرة، ووقت الاختيار الاضطرار من الصفرة إلى غروب الشمس.
ويسن تعجيلها،
ويسن أي الأفضل والأكمل والأعظم أجر التعجيل بالعصر لظاهر الحديث الذي ذكرناه في الظهر.
ويليه وقت المغرب،
ويلي وقت العصر المغرب، والمغرب هي الصلاة الثالثة وتكون عنده بعد غروب الشمس، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه أنه لما ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من مكتوبة قال والمغرب إذا وجبت، ووجبت يعني سقط قرص الشمس وغاب، فإن العرب تقول وجب الشيء إذا سقط، ومنه قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت الإبل واستقرت على الأرض. فقول جابر والمغرب إذا وجبت أي كان عليه الصلاة والسلام يصلي المغرب إذا وجبت الشمس، بمعنى غابت وذهب ضياؤها. نعم.
إلى مغيب الحمرة،
أجمع العلماء على أن وقت المغرب يبتدئ عند غروب الشمس، يعني بعد غروب الشمس، هذا أول الوقت، إلا خلافا لبعض أهل الأهواء الذين لا يعتدوا بخلافهم، الذين يقولون إن المغرب يكون عند اشتباك النجوم، وكان قول لبعض السلف المتقدمين، ولكن نقول لا يعتد به لمخالفة السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يرد السؤال هل المغرب له وقت واحد أو وقتان؟ قولان للعلماء، قال بعض العلماء المغرب وقتها بقدر ما تفعل، واستدلوا بحديث متكلم على سنده، وأن الدليل القول الثاني أن المغرب لها وقتان، بمعنى أنه يبتدئ وقتها بعد غروب الشمس وينتهي في وقت غيره. فالأولون يقولون المغرب لها وقت واحد وهو قدر ما تؤديها بعد غروب الشمس، فلا يجوز التأخير فيها، وهذا أضيق المذاهب كما هو موجود في مذهب المالكية والشافعية. والقول الثاني وهو الصحيح أن المغرب وقتين، أن من المغرب وقتين، الوقت الأول بدايتها والثاني لنهايتها، فأما بدايتها كما قلنا عند الغروب بعد الغروب، وأما نهاية وقتها فيكون بعد مغيب الشفق، عند مغيب الشفق، فإذا غاب الشفق انتهى وقت المغرب. وهنا يرد السؤال الشفق شفقان، شفق أحمر وشفق أبيض، فأجمع العلماء على أن الشفق إذا غاب انتهى وقت المغرب، ولكنهم اختلفوا في حد هذا الشفق، فقال بعض العلماء العبرة بالشفق الأحمر، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام وقت المغرب ما لم يغب الشفق، فنص عليه الصلاة والسلام على أن وقت المغرب ينتهي عند مغيب الشفق، وسكت عليه الصلاة والسلام. فلم يقل شفقا احمر ولا شفقا ابيض. والشفق شفقان كما قلنا، شفق احمر وشفق ابيض. فاذا غابت الشمس ياتي الشفق الاحمر وينتشر من جهه المغرب، فيمتحي ناحيه الشمس اليمنى وناحيتها اليسرى ويمتد في الافق، وهذا يختلف باختلاف ازمنه الصيف والشتاء. هذه الحمره تستمر قرابه ساعه زمانيه قل ان تزيد عليها، قل ان تزيد على ساعه. بعد هذه الحمره ياتي بياض في الافق، ليس بليل ولا بنهار. هذا البياض قدره 3 درجات فلكيه، كل درجه لها 4 دقائق، اي ما يقرب من ربع ساعه، يعني 12 دقيقه الى ربع ساعه. هذه 12 دقيقة هي محل الخلاف بين العلماء رحمه الله عليهم. فاذا قدرت بعد غروب الشمس ساعه كامله فيغيب فيها الشفق غالبا. بعد هذه الساعه الكامله يبدا الخلاف بين العلماء، هل انتهى وقت المغرب او لم ينتهي؟ فمذهب بعض العلماء انه ينتهي وقت المغرب بمجرد مغيب الشفق الاحمر، وهو اصح اقوال العلماء ان المراد به الشفق الاحمر. والدليل على ذلك ان الشفق اذا اطلق المراد به الشفق الاحمر. والدليل الثاني انه اذا اطلق القولين فالعبره بالاسم لمبتدئه، لانه اقل ما يصدق عليه الوصف، فلذلك يعتبر مبتدئه احتياطا لامر الصلاه. تبقى هذه الربع ساعه قدرا كما قلنا لا يجوز فيه تاخير المغرب اليها. وبناء على ذلك اذا غاب الشفق الاحمر يبدا البياض الذي تدخل به ظلمة الليل، أو ما يسمى في لغة العرب العتمة، وسميت بذلك لأن العرب يعتمون بالإبل، والسبب في ذلك أنهم كانوا يأتون بالإبل من الرعي، فمن كرمهم وجودهم لا يبادرون الإبل بالحل خوف الضيف أن يأتي، ويتأخرون إلى قدر العتمة، فهي تأتي على الغروب، ترجع إلى ديارهم ومنازلهم إلى مراحها عند الغروب أو على الغروب. فإذا غربت الشمس تركوها، أو تأتي بعد الغروب قليلا فيتركوها، وإن كان ألذ وأطيب ما يكون عندهم أن يحتلبوها ساعة رجوعها، ولكنهم يأخرونها خوف الضيف فيتأخرون إلى العتمة، فذلك يقولون لها العتمة. قال صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى: لا تغلبنكم الأعراب على صلاتكم، إنها العشاء، وهم يدعونها العتمة لأنهم يعتمون بالإبل، أي أعتموا بالإبل أي أدخلوها إلى العتمة، بمعنى أخروا حلبها إلى عتمة الليل، وهي الظلمة التي تكون بعد الشفق الأبيض. نعم.
ويسن تعجيلها.
ويسن تعجيل المغرب، ويكون التعجيل نسبي، يترك قدر ما يصلى ركعتين خلافا للحنفية والمالكية رحمة الله عليهم، يصلى يعني قدر ركعتين ثم يقيم، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت الحديث الصحيح، يعني حديث مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء. وفي حديث أنس الصحيح قال: فلقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري، أي يبادرون إلى السواري، يجعلونها سترة، يبتدرون السواري حتى ان الرجل لو دخل ظن ان الصلاه قد اقيمت. فدل هذا على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك قدرا بين الاذان والاقامه، خلافا لمن قال من العلماء انه يؤذن ويقيم مباشر. هذا خلاف السنه، وليس المراد بالتعجيل هذا. فالافضل في المساجد ان يترك قدر ما تصلى به السنه، التي هي ليست براتبه ولكنها مستحبه لمكان الندب اليها بقول النبي صلى الله عليه وسلم.
إلا ليلة جمع لمن فقدها محرما.
إلا ليلة جمع، ليلة جمع المراد بها مزدلفة، وسميت جمعا لاجتماع الناس فيها، والمراد بهذا ليلة النحر للحاج، فإن الحاج إذا دفع من عرفات لا يصلي المغرب في عرفات، وإن كان دفعه بعد غروب الشمس فاحتاط المصلي. والدليل على ذلك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لو صلى الحاج بعد غروب الشمس بعرفة صحت صلاته ولكنها خلاف السنة ليست في أفضل، والأفضل أن يؤخر صلاة المغرب ليلة النحر إلى وصوله إلى مزدلفة، ولا يصلي حتى في الطريق، بل قال بعض العلماء حتى ولو خرج وقت المغرب، فقد اشترك المغرب والظهر اشتراك جم فيؤخرها ولو وصل إلى قرب الفجر، لن يرى أن وقت الاضطرار يستمر إلى الفجر. واحتج الإمام أبو حنيفة على هذا القول مع أنه يضيق في المسائل، احتج بهذا بظاهر السنة، فإن أسامة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال عليه الصلاة والسلام الصلاة أمامك، قال الإمام أبو حنيفة قوله الصلاة أمامك تحديد من النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أن لا تصلي إلا أمامك يعني جمعا، ولذلك قال لا تصلى إلا في جمع ولو وصلها بعد نصف الليل، وهذا من شدة تمسكه رحمة الله عليه بالسنة. وفي هذا رد على من يقول أن الإمام أبو حنيفة يرد السنة ولا يقبلها، وهذا لا يجوز، اتهام هذا الإمام الجليل والعلم الفاضل من أئمة السلف رحمة الله عليه، بل هو غيور على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، وإنما كان يخالف الأحاديث بسبب عدم علمه بها ولكثرة الوضع في البلد الذي كان بها عن العراق، كان الوضع والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم منتشرة في زمانه، فكان يحتار في الأحاديث ولذلك قلت عنده السنن. فالمقصود أن هنا حديثنا الذي معنا يدل على أن وقت أن السنة للحاج أن يؤخر المغرب إلى بلوغه إلى مزدلفة، وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هنا مسألة، المعروف في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أنك لو ركبت الدابة أو البعير كما فعل عليه الصلاة والسلام ودفعت من عرفات إلى مزدلفة تأخذ قرابة الساعة، بحيث لو وصلت هناك وتهيأت وتوضعت مثل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضع بين عرفات ومزدلفة في الشعب، فهذا الوقت قدر ساعة وكسر يدخل به وقت العشاء، فقال إن جمعه وقع جمع تقديم جمع تأخير، فهل لو أن إنسانا بادر كما هو موجود الآن في السيارات ودفع أول ما دفع الناس ووصل في وقت المغرب هل يصليها في أول الوقت أو يتأخر؟ فالذي يظهر أنه يصليها وقت بلوغه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق ذلك بالمكان لا بالزمان.
ويليه وقت العشاء
ويلي، يقول المصنف رحمه الله ويليه، أي يلي وقت المغرب وقت العشاء، ووقت العشاء بعد مغيب الشفق، اختلف العلماء في آخره.
إلى الفجر الثاني،
إلى الفجر الثاني. وقت العشاء وقتان، الوقت الأول ينتهي عند منتصف الليل لقوله تعالى إلى غسق الليل، وهو منتصفه والمراد الإشارة إلى اختياره، قد جاء عنه عليه الصلاة والسلام تأخير الصلاة إلى نصف الليل كما في رواية شطر الليل، وقال بعض العلماء ينتهي وقت العشاء عند الثلث، والأقوى في دلالة الكتاب والسنة ما ورد من كونه منتهيا عند منتصف الليل عن الاختياري، ثم يبقى الاضطراري فإنه ينتهي بطلوع الفجر الصادق أعني دخول وقت العشاء. نعم.
وهو البياض المعترض إلى الفجر الثاني،
إلى الفجر، وهو البياض المعترض. الفجر فجران، الفجر الصادق وهو الذي يكون كذنب السرحان، بياض طويل في أعلى الأفق ويأتي بالطول ولا يعترض يعني لا ينتشر، قال عليه الصلاة والسلام الفجر أن يقول هكذا وهكذا، وقال لا يهدنكم الساطع المصعد، إنما الفجر أن يقول هكذا وهكذا، بمعنى أن لا يروعكم ولا يمنعكم من الأكل والشرب وجود ضياء الساطع المصعد الفجر الكاذب. والفجر الكاذب يكون في السدس الأخير من الليل، و يسرع سرعان ما يذهب هذا الضياء يتلاشى، بمعنى أنه لا يثبت الضياء فيه، وأما الفجر الصادق فإنه ينتشر فيه الضياء ولا يزال الإنسان يدخل فيه في الوضوح والإصباح حتى تطلع الشمس. والمراد بهذا أن وقت الفجر المعتبر يكون بطلوع الفجر الصادق، فإذا طلع الفجر الصادق انتهى وقت العشاء الاضطراري. نعم.
وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل.
أما بالنسبة للفجر وقتها الذي تنتهي فيه يأتي على وجهين، الاضطراري والاختياري. ينتهي وقت الفجر الاختياري إذا أسفر، فقولي عليه الصلاة والسلام ما لم يسفر. وأما بالنسبة لوقتها الاضطراري يكون من الإسفار إلى طلوع الشمس. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أسفروا بالفجر، والمراد بذلك الإسفار النسبي كما سنبينه إن شاء الله تعالى. فالوقت الاضطراري إذا طهر فيه النفساء أو أفاق فيه المجنون أو المغمى عليه لزمته الصلاة، يعني صلاة الفجر، يلزمه قضاؤها.
وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل.
وتأخير العشاء إلى ثلث الليل إن سهل أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أعتن النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر يصرخ ويقول رقد النساء والصبيان يا رسول الله، الصلاة رقد النساء والصبيان يا رسول الله. فقال خرج، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه يقصف يقول لولا أن أشق على الناس أو على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. تدل على فضل تأخير العشاء. والسنة التفصيل، فإذا كان المسجد مسجد جماعة فإنه يسن للإمام أن ينظر إلى حال المأمومين، فإن كان المأمومون مجتمعين وكثيرين فحينئذ يقيم الصلاة ويبجر، وإن كانوا متأخرين يؤخر في العشاء إصابة للسنة. أما الدليل على هذا التفصيل فما ثبت في الصحيحين من حديث جابر أنه قال والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر. فدل على أنه أمر في مساجد الجماعة ينظر فيه إلى حال الناس. وأما بالنسبة للمنفرد والمرأة والرجل المعذور فإن الأفضل له أن يؤخر العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي أو على الناس، فدل هذا على فضل تأخير العشاء. وقال العلماء السبب في ذلك أنه لا يزال في صلاة من انتظر الصلاة، ولأن الناس بعد العشاء يرجعون، خاصة في القديم والغالب فيهم ذلك أنهم بعد العشاء يرتاحون، فكون الإنسان لا يبادر إلى راحته ولا إلى نومه مع أنه قد تعب النهار وينتظر تأخيرها أبلغ في طاعته لله حتى يأتي عليه الوقت المتأخر للعشاء وصلى أن تجد أحد يصلي معه فيصيب فضلا لا يصيبه غيره. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أنه لن يصليها في هذه الساعة غيركم، أما أنكم نازلتم في صلاة ما انتظرتموها ولم يصليها هذه الساعة غيركم، فدل هذا على فضل التأخير من هذا الوجه، لأن الناس تغفل وتنام لمكان المشقة وعناء النهار، لذلك فضل تأخيرها من هذا الوجه. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النوم قبلها لمكان تعب الناس ولما فيه من غالب عنائهم لتحصيل مصالحهم في النهار.
ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس.
ويلي وقت العشاء، فإذا كان وقت العشاء إلى نصف الليل كيف يعرف المكلف نصف الليل؟ يحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق، ثم يقسم ذلك على اثنين، ثم يضيف النصف الذي خرج من هذه القسمة إلى وقت الغروب. فلو كان غروب الشمس الساعة السادسة وأذان الفجر الصادق يكون الساعة الخامسة، فمعنى ذلك أنه يستمر من الساعة السادسة إلى الخامسة 11 ساعة، 11 ساعة نصفها 5 ساعات ونصف، فيضيفها إلى السادسة التي هي وقت الغروب فتصبح الساعة 11:30 هي منتصف الليل. وبناء على ذلك لا بد أن يعلم ساعة الغروب وساعة طلوع الفجر الصادق، ثم يحصل القسمة التي ذكرناها ويضيفها إلى ساعة الغروب. نعم. وقال بعض العلماء أنه يقسم ما بين طلوع الشمس وغروبها، وهذا مرجوح. نعم.
ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس،
ويلي وقت العشاء الفجر، وسمي فجرا لانفجار الضوء فيه وانتشاره. وهذه الصلاة هي الصلاة الخامسة، وقد أثنى الله عز وجل عليها، وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنها صلاة المنافقين، لأن الإنسان يكون في نومه ولا يقوم إلا بوازع من الإيمان وخوف من الله عز وجل. ولذلك أثنى الله على هذه الصلاة وخصها بالذكر، وقال قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال بعض العلماء قرآن الفجر أي صلاة الفجر، وهذا قول جمع من المفسرين. وقوله إن قرآن الفجر كان مشهودا، قالوا يستمره نزول الله جل وعلا في الثلث الأخير من الليل إلى أن تنتهي صلاة الفجر، ولذلك قالوا مشهودا بالخير بهذا الفضل العظيم. فلا تزال ساعة الإجابة مرجوة لقوله هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، فدل على حفظ هذه الصلاة من هذا الوجه. وقيل إن قرآن الفجر كان مشهودا لأنه تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، فقوله عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. فملائكة الليل من صلاة العصر إلى صلاة الفجر، وملائكة النهار من صلاة الفجر إلى صلاة العصر. والغالب سبحان الله إذا نظر قل أن تجد وقت العصر يفارق وقت الفجر، فتجدهم متقاربين كأنهما النصف، تجد بين العصر وبين الفجر توافق غالبا، حتى أن تجد الأذان هنا يؤذن على أربعة يكون على أربعة غالبا، ويكون الفرق بينهم يعني أحيانا إلى نصف ساعة، أحيانا إلى ساعة ساعتين، لكن الغالب أن يكون هناك توافق بين العصر وبين الفجر، لأنه في بعض الأحيان يؤخر العصر، في بعض الأحيان يؤخر عن وقته. فالمقصود أن هذه الصلاة مفضلة من هذا الوجه. وقال بعض السلف إنها هي الصلاة الوسطى، والصحيح أن الوسطى العصر كما ذكرنا، ولكن لهذه الصلاة فضل لقوله عليه الصلاة والسلام تلك صلاة المنافقين. وثبت الحديث الصحيح أنه من صلى الفجر في جماعة، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. وأن من صلى هذه الصلاة حيث ينادى لها مع الجماعة فهو في ذمة لا حتى ينفي. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمتي، فإنه من طلبه الله بشيء من ذمتي أوشك أن يكبه على وجهه في النار. يعني لا تتعرض للمسلم، إذا تعرضت لإنسان من أهل الفجر لأذية فإنه في ذمة الله جل وعلا، ومن آذى وتعرض لذمة الله أوشك أن يكب الله بوجهه على النار، نسأل الله السلامة والعافية. وعيد شديد، ولذلك خصت هذه الصلاة بهذه الفضائل.
إلى طلوع الشمس،
إلى طلوع الشمس، فإن طلعت الشمس فقد انتهى وقت الفجر. هذا بالنسبة لأوقات الصلاة إجمالا. طيب، بهذا نكون قد انتهينا من كلام المصنف رحمه الله على مواقيت الصلاة الخمس. قبل أن ننهي هذا الدرس أحب أن آخذ رأيكم طلاقا من المشورة التي أمر الله بها. بالنسبة للأسئلة، يرى بعض إخوانكم أن الأفضل أن كل باب يترك له يوم خاص لأسئلته، فنستمر في كتاب الصلاة، وإذا انتهينا من كتاب الصلاة نجعل يوما للأسئلة التي حول الصلاة، تراجع الأسئلة وتراجع الدروس، ثم يكتب طالب العلم كل ما عنده من إشكالات، والأسئلة المستعجل عليها إن شاء الله أجيب بعد صلاة العشاء، إذا خرجت أنا موجود. فيرى بعض أنه حتى نسير في الكتاب، لأن أرجو من الله إذا سرنا بهذه الطريقة إذا يسر الله أن ما يأتي الحد إلا ونحن منتهين من قسم العبادات، إذا يسر الله فنحن عازمون على المضي، أو تريدون أن نستمر على الطريقة الأولى تكون كل أسئلة باب في موضعه. فالذين يرغبون أن تكون أسئلة كل باب في وقت يعني مثل درس اليوم نفتح باب الأسئلة بين الأذان والإقامة، الذي يرغب هذا يرفع يده، والذي يرغب أن يؤخر الأسئلة إلى آخر الباب لا يرفع يده. والله الحقيقة هذا كاد إجماع، بس ما أدري إجماع سكوتي أو قولي، لأن إجماع السكوتي يعني في شبهة. طيب، الذي يرغب أن يصير على الطريقة الثانية يرفع يده، يعني معك سنرى يرفع يده إن شاء الله. إذا على العموم الذي يظهر من الطريقة الثانية أفضل، لأن نسير في الكتاب أكثر ويكون الإفادة إن شاء الله أكثر، والأسئلة أنا موجودة إن شاء الله على كل العشاء. أسأل الله العظيم أن يجعله علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعل هذا العلم حجة لنا ولكم لا حجة علينا وعليكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.